مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلقي الضوء اليوم على آخر التطورات السياسية والميدانية بخصوص الأحداث في سوريا، وضيف حلقة اليوم الدكتور سليم حربة، الخبير العسكري الاستراتيجي. فلنستمع سوية إلى هذا الحوار الذي دار بيننا حول تطورات الأوضاع في سوريا. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سليم حربة. دكتور سليم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم دكتور، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم.
أهلا بكم دكتور. تشتعل الجبهات في سوريا وبشكل يعني عجيب غريب في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع التغيرات والتبدلات السياسية الإقليمية والدولية والتي سنعود إليها في خضم هذا الحوار. لكن دعني أبدأ بالحديث عن أهم ثلاث جبهات، وهي جبهة زبداني والجبهة الجنوبية وجبهة حلب. أبدأ بجبهة الزبداني، يعني من أي منطلق يمكن أن نقيم هذه الجبهة وأهميتها بالنسبة لدمشق أو محاولة حصار دمشق، ونرى اهتماما عالميا واسعا سياسيا وإعلاميا بهذه الجبهة تحديدا؟
يعني عندما نتكلم عن المعركة التي تحصل في الزبداني يجب أن نقيمها في سياقها المكاني والزماني. فمسألة التقييم المكاني، الزبداني شكلت فيما مضى معقل للمجموعات الإرهابية في السلسلة الجنوبي الغربي للقلمون، لم يتبقى غيرها كمعقل لهذه المجموعات الإرهابية. تمت محاصرتها فيما مضى بسيطرة الجيش والمقاومة على المشارف الغربي للزبداني، شيخ فير يابوس ومادر، وصولا إلى شير الهوي وتلة النفر وأيضا قلعة نمرود، وقطعت أوصال المجموعات الإرهابية واتصال الزبداني مع لبنان. وأيضا من جهة الشرق سيطر الجيش والمقاومة على المشارف والتلال الشرقية أيضا، وخاصة المشرفة على الزبداني. تم تضييق الخناق على مسلحي الزبداني أيضا بالمصالحات التي تمت في مضايا وبقين، وطرحت أكثر من مسألة حالة مصالحة لتسوية أوضاع المجموعات المسلحة في الزبداني، لكن جبهة النصر المهيمنة على المجموعات الإرهابية أفشلت كل المساعي، لذلك كان آخر العلاج الكي. العملية التي نفذها الجيش العربي السوري والمقاومة يوم أمس واليوم وتسير بوتائر عالية جدا، يعني حقيقة الأمر ربما أهم ما يميزها أنها خططت بإحكام وتم تنفيذها بإقدام، وخاصة من حيث الاستخدام الناري والضربات النارية والكثافة النارية والاستهداف الدقيق جدا للمجموعات الإرهابية. ما تحقق إلى الآن أن الجيش العربي السوري قطع كل إمكانية للمجموعات الإرهابية بالتواصل مع خارج الزبداني، يعني أحكم الطوق وقطع طريق المناورة أو طريق الإمداد وحتى طريق الفرار للمجموعات الإرهابية باتجاه يعني سرغاية، وباتجاه أيضا عين ثور، وباتجاه رنكوش، وباتجاه إفري. كل هذه المسائل، وبدأ باقتحام هذه المدينة وحقق وتائر تقدم كبيرة جدا. يعني إلى الآن في زمن قياسي استطاع أن يسيطر على أهم المفاصل في بلدة الزبداني وداخل بلدة الزبداني، وخاصة حي الجمعيات وحي السلطانية وقلعة التل أو المسمات قلعة كوكو. وواقع المجموعات الإرهابية في الزبداني الآن يقول أن هناك مزيد من الخسائر، يعني أكثر من 140 قتيل في صفوف المجموعات الإرهابية، وهناك حالة تقهقر حقيقي على المستوى الميداني وعلى المستوى النفسي والمعنوي لما تبقى من المجاميع الإرهابية.
دكتور لو سمحت لي، يعني نعم لو سمحت لي، ما هي العلاقة الميدانية أو حتى الجغرافية التضاريسية أو بأي معنى آخر عسكري استراتيجي بالقلمون بالتحديد؟ لأن هناك من يربط القلمون بالزبداني وطرق الإمداد إلى ما هنالك، حبذا لو توضح لنا هذه الناحية.
أولا بدي أشكرك على هذا السؤال أستاذ نواف، يعني حقيقة الأمر فقط لكي أكمل هذه الفكرة فقط، يعني
تفضل.
أنا أقول أن ما تبقى من المجموعات الإرهابية في الزبداني أصبح يعني طريقها مشدود وخيارها محدود وتحركاتها مرصودة وساعاتها معدودة. وأنا أعتقد المسألة مسألة وقت لإنهاء ووضع الخواتيم لهذه المعركة هو انتهاء حقيقة الأمر. هذه المعركة وبخواتيمها لكي تربط استراتيجيا ما هو الهدف الاستراتيجي ومنعكساته على يعني الجغرافيا السورية وخاصة على المنطقة الجنوبية. يمكن القول أن إنهاء هذا الخراج الإرهابي المتبقى في الفلمون الغربي وتحديدا في قسمه الجنوبي يحسن المناخات الأمنية والعسكرية كثيرا وكثيرا جدا. أولا يزيد تأمين خط الحدود السورية من مزارع شبع وامتدادا إلى مشارف الزبدني ووصولا إلى عفال. المسألة الثانية يزيد تأمين الطريق الرئيسي بين دمشق وبيروت، سيما أن المجموعات الإرهابية توهمت كثيرا أنها قادرة على قطع هذا الطريق وكان هناك حالات استهداف لهذا الطريق، إذن هذا الأمر انتهى. أيضا تجفيف هذه البؤرة الإرهابية وحقيقة منع إمداد المجموعات الإرهابية بالسلاح والمسلحين من لبنان إلى الزبداني إلى وادي برده إلى دمشق، هذا انتهى أيضا إلى غير رجعة الآن. أيضا نسف أي إمكانية للمجموعات الإرهابية بالتحرك أيضا بضرب مؤخرة الجيش والمقاومي الذي ينفذ عملية واسعة في السلسلة الشرقية للقلمون، وخاصة أنه يضع الخواتيم الرئيسية الآن أي الجيش والمقاومي وخاصة في جرود الجراجير وجرود قارة وجرود عرسال، ويفكر وينضج المناخ الآن بما بعد القلمون الآن. لذلك هذه العملية على الأقل تحمي مؤخرة الجيش والمقاومي الذي ينفذ تلك العملية. الأهم من ذلك أيضا أن نسف هذا التجميع الإرهابي بالضرورة ينسف مشروع الكيان الإسرائيلي بوصل المجموعات الإرهابية بين الحرمون بين سلسلة الحرمون وسلسلة الكلمون التي كان يعول عليها الكيان الإسرائيلي وتحديدا على تجميع الإرهاب بالزبدان أن يكون نقطة ارتكاز لإعادة إنتاج هذا المشروع الإرهابي ووصله بين الحرمون والقلمون. لذلك أنا أعتقد أن جملة هذه الأهداف تتحقق الآن، وأعتقد أن الجيش العربي السوري والمقاومة يعني على خلفية هذا النجاح في الزبداني يعني سيطلق الكثير من عملياته الإيجابية سواء باتجاه المنطقة الجنوبية باتجاه سلسلة جبل الحرمون باتجاه مزرعة بيت جن وبيت جن وبيت سابر والكثير من تلك المناطق، أو حتى باتجاه يعني انضاج أكثر المناخات أيضا لإتمام وإنهاء معركة القلمون الأساسية وربما الانتقال لما بعد القلمون باتجاه القلمون الشرقي. إذن هذا الأمر يؤكد أيضا في سياقه الزماني دكتور نواف يؤكد قدرة الجيش العربي السوري على خوض أكثر من عملية وتحقيق أكثر من إنجاز وعلى أكثر من اتجاه من درعا إلى القليطة إلى حلب إلى الحسكي، وليس فقط أيضا في الإطار الدفاعي يعني كما يحصل في المنطقة الجنوبية في درعا أو في حلب، أيضا في إطار العمليات الهجومية كما يحصل في الزبدان الآن، وأيضا تحقيق نتائج مهمة جدا وخلال زمن قياسي.
نعم دكتور، الأمر العجيب والغريب هنا وأنا كغيري من الكثيرين الذين يتفاجؤون بحجم وتوقيت وأمكانية هذه الجبهات التي تفتح بشكل يعني التناسب الطردي للعمليات إن صح التعبير بالمعنى العسكري، لكن دعني هنا أنتقل إلى جبهة حلب التي لم تنطفئ أبدا والتي عبرت عن الضعف الكبير للقوات أو العناصر المتطرفة التي حشدت ودعمت لوجستيا وعسكريا من قبل أردوغان الذي هدد بإقامة منطقة عازلة. لكن دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، هل خرج أردوغان عن الحدود المسموحة له وفق المرسوم لجبهة حلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني من الواضح أنها بدأت تنتعد من الأوضاع في تركيا ومن أردوغان نفسه، وجاءت تصريحات على لسان شخصيات غير رسمية لكن محسوبة على الإدارة الأمريكية؟ دعني أسأل السؤال بهذه الطريقة لو سمحت.
يعني أنا أعتقد ما يحصل في حلب يعني ربما في إطار ربطه للمشهد الاستراتيجي. نعم يعني هذا التجميع الإرهابي المؤلف من 13 فصيلا إرهابيا تحت مسمى أنصار الشريعة وهو خارج عن الشريعة والشرعية، حقيقة ربما نفذ هذا الحشد وهذه المعركة باتجاه حلب ورفع شعار السيطرة على حلب، ربما كانت هذه العملية الإرهابية ربما من أخطر وأكبر العمليات التي ينفذها تجميع الإرهاب في المنطقة الشمالية، وحقيقة الأمر بدأت بالفشل ويعني جاء بما لا تشتهي رياح الأردوغان وربما كل تجميع الإرهاب وداعمي الإرهاب نتيجة الصمود الأسطوري للدولة السورية. لكن حقيقة الأمر إذا أردنا أن نضع هذه العملية الإرهابية ومحاولة الهجوم والسيطرة على حلب في إطارها الاستراتيجي نقول أنها جاءت ربما لتحقيق جملة أهداف أو تعكس جملة نتائج، أولها محاولة تجاوز الإخفاقات والخيبات والنكرة التي لحقت بمشروع الإرهاب في المنطقة الجنوبية وفي أيضا يعني سهل الغاب وفي ريف حماة، لأن المجموعات الإرهابية بعد دخولها إلى إدلب لم تستطع، وما زالت المعركة مستمرة هناك، لم تستطع إلى هذه اللحظة صرف هذا الدخول والتواجد في إدلب، لا بالمفهوم الاستراتيجي العسكري ولا حتى التكتيكي ولا بالمفهوم السياسي. والأهم أيضا أنها جاءت أيضا لمحاولة تغيير وقائع، وربما أيضا إحراج الجيش العربي السوري والدولة السورية، وصرف النظر ربما عن الإنجازات التي تتحقق في المنطقة الشمالية الشرقية وتحديدا في الحسكة وفي عين عرب وفي طل أبيض. وحقيقة الأمر أيضا على المستوى الإقليمي تعكس خيبة نظام أردوغان، وخاصة بعد الانتخابات، وعجز إرهابيين في الداخل السوري من تحقيق هذا الوهم الذي أو الحلم الذي طرحه أردوغان بالسيطرة على مدينة حلب، وقد عبر عنه أكثر من مرة أن حلب مدينة استراتيجية. لذلك نرى أن أردوغان يحاول الاستعراض بنشر قوات على الحدود السورية التركية، ويهدد ربما تلميحا أو تصريحا بالدخول العسكري باتجاه هذه المنطقة. وحقيقة هذا النشر للقوات المسلحة التركية في هذا السياق تحديدا يأتي، وحتى في يعني في حال تنفيذ هكذا مقامرة، وأنا أعتقد أن منطق الحسابات هو الذي سيلزم أردوغان ولسه منطق الأخلاق، منطق الحسابات الذاتية هو الموضوعية على المستوى التركي والسوري والموضوعي. أولا يعني هذه المقامرة التركية أنا أعتقد بمنطق الحسابات لا يستطيع أردوغان أن يتحمل نتائجها أولا، ثانيا لا يستطيع أن يأخذ قرار من مجلس الأمن لا بمنطقة عاجلة ولا باستخدام قوات عسكرية، والمسألة الثالثة لا يستطيع جر الناتو إلى معركة في هذه المنطقة، ليست معركة الناتو وليست معركة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أنه يستطيع أيضا أن يلي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها توافق على هكذا شكل من أشكال العدوان. والأهم من ذلك أن أي مقامرة بهذا الشكل الذي يهدد في أردوغان باستخدام قوات أو دخول قوات تركية، إنما أنا أعتقد سيشكل زلزال حقيقيا ليس فقط في سوريا، في سوريا والعراق وإيران والمنطقة على إطلاقها، أي بمعنى يحاول العبث بمنظومة الأمن الإقليمي ومنظومة الأمن الدولي. لكن أنا أعتقد يعني سنأتي هذا الاستعراض يأتي في إطار محاولة لدعم هذه المجموعات الإرهابية التي حاولت الهجوم على حلب وفشلت فشلا ذريعا، لتكون القوات المنتشرة على الحدود هي قوات أنساك ثاني وقوات دعم وإسناد ناري وقيادي للمجموعات الإرهابية التي هزمت حلب وفشلت. والأهم أيضا محاولة من طرف حكومة أردوغان لإشاعة وضع في تركيا بأن الأمن القومي التركي مهدد، علما أن داعش كانت تتواجد على مدار سنوات في كل تلك المنطقة، ولم نسمع يوما من الأيام أن الأمن القومي التركي مهدد. إذن أي دخول للأتراكي اتجاه سوريا أو أي ربما مسألة يطرحونها هي تأتي في إطار تحالف استراتيجي وعضوي مع داعش، وليس يعني ولا يوجد أي كلام آخر. لذلك أنا أعتقد أن كل هذا التلويح والتلميح والتهويل والتهديد الأردوغاني الآن هو محاولة أيضا على المستوى الداخلي للذهاب لعدم تشكيل حكومة مع أحزاب المعارضة والذهاب إلى انتخابات مبكرة أيضا. لكن أنا أعتقد أن كل هذا التهديد، أنا كما قلت لك، كل هذا التهديد بمنطقة الحسابات الذاتية هو الموضوعية، هو قدرة الدولة السورية والجيش العربي السوري وأهل دخول المنطقة الشمالية، وربما مفاعيل هذه المقامرة التي يمكن أن تمتد إلى مئات الكيلومترات نتيجة ربما النسيج الديموغرافي في تركيا بين تركيا وسوريا. أنا أعتقد أن أول مفاعيل هكذا مقامرة يمكن أن تنعكس على تركيا وتقسم تركيا حتى قبل أن تقسم سوريا ولن تقسم
نعم
سوريا.
دكتور يعني دعني هنا لو سمحت أنتقل إلى الجبهة الجنوبية والتي فشلت فشلا ذريعا، وتحدثنا بشكل مقتضب وقرأنا هذا الفشل، لكن سؤالي هنا هل قطع الحبل السري ما بين جبهة تدمر والجبهة الجنوبية سواء على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مع الأردن كان له الدور الأساس في تجنب الجيش العربي السوري خسائر فادحة على هذه الجبهة كي يدان أو كي ينتصر عليه في جبهة الزبداني التي يحقق فيها انتصارات، على الرغم من أن داعش أخذ حيزا من تدمر وأعدم يوم أمس عدد كبير من الأسرى الذين عرضوا على يعني شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أطفال.
يعني هو شوف دكتور، يعني عندما نقول داعش ونقول جبهة النصرة، لا أعتقد أن هناك صاحب بصيرة يمكن أن يفرق بين داعش وجبهة النصرة، وخاصة على المستوى الإيديولوجي. ولاحظ معي في الجغرافيا السورية هناك حالة توحد كانت فيما مضى بين هذه التنظيمات الأخرى، وما زالت قائمة في كثير من المناطق وخاصة في مخيم اليرموك والآن في الزبداني، في في يوجد بعض الدواعش وبعض جبهه النصره ايضا بالمجموعات الارهابيه. يعني هناك بعض الدواعش وحتى في القلمون وخاصه في جرود الجراجير وقارة وجرود ارسال هناك دواعش وهناك جبهه نصره. اذا ربما اذا كان هناك تباينات فهي تباينات مؤقته وربما مصالحيه وليست ايديولوجيه، هذا امر. لكن الذي حصل في المنطقه الجنوبيه تحديدا والملحمه الوطنيه التي خاضها الجيش العربي السوري واهلنا في المنطقه الجنوبيه في حوران وتحديدا في درعا، انا اعتقد انها غيرت مجرى الصراع في سوريا. والذي ربما يعني يراكم هذا الانجاز ما حصل في حلب واحباط هذه العملية الهجومية الإرهابية التي حصلت في اليومين الماضيين، وخاصة ركزت على السيطرة على جمعية الزهرة ومبنى المخابرات الجوية ومركز البحوث العلمية. لذلك يمكن القول أن هذين الإنجازين الآن وتراكم هذا الإنجاز والصمود الأسطوري للدولة السورية، أنا أعتقد أنه غير مجرى الصراع مع المجامع الإرهابية بدواعشها ونصرتها، بل وأكثر من ذلك حتى بداعمي الإرهاب. أي بمعنى الذي حصل في المنطقة الجنوبية بعد أن استطاع الجيش العربي السوري إسقاط وإحباط ونفذ كل ما كان يسمى عاصفة الجنوب أو عاصفة الجنون من غرف عمليات الموك، والتي رسمتها وخططتها خططها الكيان الإسرائيلي بالقلم والمسطرة ورسم جملة أهداف لإقامة منطقة عزلي وجدار ما يسمى الجدار الطيب في المنطقة الجنوبية وتقسيم هذه المنطقة ومحاولة العبث بالديموغرافيا باتجاه السويداء لرسم جغرافيا شديدة يعني طرح مشاريع تقسيم فشلت في المنطقة الجنوبية، أعادوا محاولة إعادة أيضا العمل عليها في المنطقة الشمالية، أيضا جاءت رياح الميدان بما لا تشتهي سفور العدوان والإرهاب وصولا إلى أردوغان. كل هذه المسائل أنا أعتقد الآن تعطي أو ترسم مشهدا يمتد من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق وإلى الغرب مرورا بكل هذه المحطات، الصمود الأسطوري والملحمة الوطنية التي حققها الجيش العربي السوري وأهلنا في المنطقة الجنوبية في درعا وأحباط ما كان يسمى عاصفة الجنوب وأسقاط كل مشاريع الكيان الإسرائيلي والنظام الأردني من خلف النظام السعودي وغرف عمليات الموك كلها، وصولا إلى العملية التي الآن يعني يرسم الجيش والمقاومة خواتيمها في القلمون بما فيه معركة الزبداني، وأيضا وصولا إلى أداء وفعالية جيشنا وأعماله القتالية في أيضا ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماة الشمالي الغربي، وخاصة أنه انتقل في الأسابيع والأيام الماضية إلى امتلاك زمام المبادرة القتالية والنارية والميدانية، وبدأ ينفذ عمليات هجومية قد تكون محدودة لكنها تؤسس بعمليات أكثر عمقا، وخاصة أنه اليوم أيضا في تلك المنطقة ظهر ربما أربع قرى، يعني قرية الحرة وقرية الشريعة وقرية قبر فضة وقرية الحويز، وامتلك منصات أيضا تمكنه من الانطلاق إلى الأعمال الفعالة. وما يحصل في الحسكة أيضا من صديق الخناق على مجازية داعش، وما يحصل وما حصل في حلب من الملحمة الوطنية أحبطت أيضا كل تلك الأوهام لحكومة أردوغان وداعش، وما يحصل في المنطقة منطقة ريف حمص الشرقي وخاصة بامتلاك الجيش العربي السوري أيضا زمام المبادرة القتالية والنارية والتقدم بوتائر باتجاه معقل المجموعات الإرهابية وداعش وخاصة السجن المر، إضافة إلى الضربات النارية التي لا تتوقف على مقرات قيادة المجموعات الإرهابية وتجميعاتها وتحشداتها في سدمور وفي السفنة ووصولا إلى دير الزور وريف دير الزور يعني في الميادين وفي المكمل وكل هذه المنطقة. يمكن القول أنه كقراءة موضوعية لكل هذا المشهد يمكن القول أن ما كان يخيف من يعني محاولات الكيان الإسرائيلي ومحاولات نظام أردوغان ومحاولات الأنظمة الداعمة للإرهاب بطرح مشاريع ويعني أعطاء أوامر عملية لهذا الإرهاب ل ربما خلق وقائع ميدانية لتمريرها، أنا أعتقد أنها كلها سقطت جملة وتفصيلا ومن إلى غير رجعة. ثانيا يمكن القول أنه في قراءة موضوعية للمشهد الوطني السوري بالرغم من تعقيد المنطقة تعقيد بعض المناطق وتعقيد الموقف في بعض المناطق وكر وفر وإلى ما هناك، لكن المرتفع على المستوى الاستراتيجي يؤكد علوك بالجيش العربي السوري دفاعا وهجوما وامتلاك لزمام المبادرة النارية والقتالية على كامل الجغرافيا السورية. نعم قد تستطيع المجموعات الإرهابية التسلل إلى بعض الحواجز أو ربما التسلل إلى بعض كتل الأبنية كما حصل مثلا في مبنى البحوث العلمية في حلب، لكن حقيقة هذا الدخول هو المؤقت ولا يصرف بالمواجهة الاستراتيجية. عندما نقرأ مواجهتنا للإرهاب ومشروع الإرهاب يجب أن نقرأه في المفهوم الاستراتيجي. هذا الإرهاب أعجز الآن من أن ينفذ أهدافه الذاتية أو أهداف مسجلة، ليس فقط في سوريا، بدأ هذا المشهد يرتسم أيضا مع العراق، وتحديدا يعني بدأت ربما مؤشرات التعاون الكبير جدا وتحديدا على المستوى الاستراتيجي الأمني والعسكري ووصولا إلى السياسي وكل أشكال التنسيق مع العراق بين سوريا والعراق. والأهم أن مرتسمات هذا المشهد وواقعيته واطمئنانه وترنح مشروع الإرهاب ودعمي الإرهاب، وخاصة لاحظنا ليس فقط يعني هذه الآلاف التي تتدحرج رؤوسها من الإرهابيين في جغرافيا سوريا، دعمي الإرهاب الآن يترنحون، السعودية تستجدي روسيا.
نعم، هنا سؤالي دكتور لو سمحت.
تستجدي روسيا الآن والولايات المتحدة الأمريكية تترنح.
نعم، هنا أردت أن أسأل سؤال مهم دكتور لو سمحت لي، عذر المقاطعة، أريد أن أسأل سؤال هنا انطلاقا من كل ما تفضلت به وهذا المشهد الذي تعيشه سوريا على مدى 4 سنوات ويعني دخلت في العام الخامس. الحلف الذي دعا إليه الرئيس بوتين لمكافحة داعش والإرهاب في سوريا والمنطقة، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل هو بالفعل ثقة بقدرات الجيش العربي السوري، أم كما يقول بعض المحللين أنه تخوف من تدهور الأوضاع بعد يعني الصمود الأسطوري للجيش السوري على 4 سنوات وأنه لم يعد يحتمل، فدخل الرئيس بوتين لكي ينقذ سوريا والمنطقة؟ وأعتقد أن هذا الطرح غير مقبول أبدا، لكن دون أن أدخل في تفاصيل من دعا الرئيس بوتين بالاسم وبالدول ومن لم يدعيه، يعني حبذا لو تقرأ لي هذا التطور.
أنا أعتقد أن الذي أوصل الكثير من الدول للطلب من روسيا ومن الرئيس بوتين لربما إنجاز هذا الإنجاز أو هذه المعجزة إذا تحقق هو جملة أسباب، أولها الصمود الأسطوري للدولة السورية وفي مقدمتها الجيش العربي السوري، وهو أؤكد على مسلمة الميدان هو الميزان. أي بمعنى، عندما أقول الميدان هو الميزان بمعنى أنه لولا إنجازات الجيش العربي السوري وصموده الأسطوري لما كانت هذه المواقف والمواقع تغيرت لدى الدول الإقليمية والدول العالمية، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإقليمي والدولي. وخاصة لاحظنا في الفترة الأخيرة نتيجة هذا الصمود الأسطوري المعجزة سوريا، المعجزة بدأت من سوريا، 4 سنوات من الصمود الأسطوري تحقق معجزة حقيقة. على خلفية هذه المعجزة من الصمود ربما يمكن أن تفهم أو تتحقق معجزات من روسيا أو من غير روسيا، لكن هذا هو الأساس، هذا أولا. ثانيا، قدرة الجيش العربي على مدى 4 سنوات وليس في تحطيم ويعني دحر هذه المجاميع الإرهابية من تحقيق أهدافها أو أهداف مسجليها. إضافة إلى ذلك المخزون الكبير على المستوى الأمني والمعلوماتي والأسطوري لهذه المجموعات الإرهابية، لا يمكن لعاقل في هذا العالم يدعي أنه سيريد مكافحة الإرهاب بدون أن يكون مضطرا على استجداء الجيش العربي السوري للتعاون، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري، وما أثبته الجيش العربي السوري من علو كعب في مواجهة هذا الإرهاب. المسألة وتحديدا أيضا مع العراق. والمسألة الأخرى أن هذا الإرهاب الذي كانوا يصوتون على أنه ثورة بدوا يدركون تماما الأخطاء القاتلة، وخاصة عندما بدأ هذا الإرهاب الراجع يرتد إلى هذه الدول التي دعمته. لذلك هناك حاجة وضرورة استراتيجية بناء على ما تقدم أنا أعتقد، واستنادا إلى مصداقية الدور الروسي ومبدئية الدور الروسي والثبات الاستراتيجي لروسيا، وتحديدا لأنها فعلا يعني أولا ينطلق كل مواقفها وثباتها واحترامها وتعاملها مع ما يحدث في سوريا والعراق والمنطقة بتقييمها الموضوعي والتزامها بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. لذلك أنا أعتقد أن روسيا أكثر الدول الآن في العالم الدول المهيئة لفعلا يعني التسلم أو تبني هذا المقترح، وخاصة يعني دائما عندما نقول هذا الإرهاب هو حقيقة ليس مسؤولية الدولة السورية، هو مسؤولية الدولة العراقية، لأن هذا الإرهاب يهدد كل المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية ويهدد كل منظومة العالم والإنسانية والبشرية. وبالعرف الطبيعي والتقليدي إذا كانت الدولة السورية يعني واجهت هذا الإرهاب وحاربت هذا الإرهاب أصالة عن نفسها، لكنها فعلا كانت تواجه نيابة عن كل هذا العالم. لذلك أنا أقول أن الدور الروسي من منطلق تمسكه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة كلها تحت الفصل السابع في مكافحة الإرهاب ومصداقية دورها بدعم الدولة السورية والعراقية والعلاقات المتميزة أيضا وتقييمها الموضوعي لمخاطر هذا الإرهاب وعجز الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخلف الاستعراضي الذي ادعت أنها تواجه الإرهاب بينما توجهه الآن. يمكن القول أن هذه المبادرة الروسية جاءت في سياقها المنطقي والزماني والمكاني الصحيح وأعتقد أنها حاجة وضرورة استراتيجية ليس فقط لسوريا والعراق ولروسيا والإيران هذه الدول التي تواجه الإرهاب حقيقة هي حاجة وضرورة استراتيجية للدول التي دعمت الإرهاب للالتحاق والانضواء في إطار هذا الخلف. لكن أعود وأقول إذا كان هناك معجزة روسية فعلا فحقيقة الأمر هي تستند إلى المعجزة التي تحققت في الدولة السورية من الصمود والإنجاز الأسطوري لمدة 4 سنوات وغير ولولا هذا الصمود لما كان لأي إنجاز أو لأي إعجاز لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي بمكافحة الإرهاب نعم. أن يتحقق على
نعم.
الأطلاق.
نعم دكتور إذن ما علينا إلا أن ننتظر وإن غدا لنظره قريبا. دكتور سليم حربة الخبير العسكري الاستراتيجي كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.